إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن ندخل في الآية التي وقفنا عندها من سورة الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن نلملم الكلام ليقع البناء على وجه فيه ربط وحسن ومتانة. فأقول وبه سبحانه أسول وأجول، تبين لنا أن مدار المحبة على الحمد، فإن العبد لا يحمد حتى يحب، كما أنه لا يذم حتى يبغض، وأن مدار رجاء وتعلق قلب العبد برحمة الله في الدنيا والآخرة إنما هو على اسميه الرحمن الرحيم، وأن الخوف مداره على الحساب، وأن العبد سيبعث فيقف بين يدي الله ويسأله الله تعالى كما ثبت في الصحيح، يحاسب الله الناس في ساعة واحدة، وكل يظن أن الله لا يحاسب سواه. سبحانه، هذا أمر ليس بمعجز في حق ربنا جل في علاه. فيمر الشريط ويقرر الرب العبد، ثم يكاد أن يهلك، لما تمر يكاد يهلك العبد فيقول أعلمني قد عفوت عنك، إني قد غفرت لك، فأسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا أن يعفو عنك. ثم اجتماع هذه الأشياء الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، في قلب العبد المؤمن بالمقادير التي يجب أن تكون، لابد أن تولد عبادة. فكل من قصر في أمر من أوامر الله وانتهك حرمة من حرمات الله، لابد أن يكون هنالك خلل في قلبه، إما في حب، وإما في رجاء، وإما في خوف. فإذا وجدت المعايير اللازمة مع أصول هذه الأمور الثلاثة، فلا بد أن تتحقق العبادة، وتقصير العبادة بالعبادة إنما هو من هذه. طيب، نعود عودة حميدة، أيضا نستفيد مما سمعنا. التوحيد ما هي أقسامه؟ ليش أقسام التوحيد ثلاثة التي يجب على كل عبد في الصلاة أن يعلمها؟ توحيد الربوبية، أن يعلم أن الله رب كل شيء وخليقه ومالكه ومدبر أمره، وتوحيد الألوهية، وهي أن يعلم أن المستحق للعبادة إنما هو الله جل في علاه، وتوحيد إيش ثالث الأسماء والصفات، أن تصف ربك بما وصف به نفسه وبما وصفه به أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. نعود للفاتحة، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية. فالله رب العالمين، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا. فالاسم المرادف في القرآن لله، والله علم على الذات الشريفة، ويجوز أن نقول عن الله ذات. شو الدليل أن نقول عن الله ذات؟ قول إبراهيم، إني ما كذبت في ذات الله إلا ثلاث كذبات، إني ما كذبت في ذات الله. فالله علم على الذات المشرفة، والله جعل الله الرحمن جعلهما اسمان تناوبان، قد قلت الله أبو الرحمن أيما تدعو، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا إياك نعبد وإياك نستعين هو أصل ولب وأش التوحيد العبودية، أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية أو توحيد الطلب. العلماء يقسمون التوحيد، بعضهم يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد خبر وتوحيد طلب. فالخبر ما يشمل الأخبار، فهذا يتفرع عنه فرعان، الفرع الأول الربوبية، الفرع الثاني الصفات، والطلب الأوامر، تلبية أوامر الله عز وجل، كل تعالى من النواهي، وهذا هو توحيد الألوهية. فالعلماء يقسمون التوحيد إما إلى ثلاثة وإما إلى قسمين، ولا مشاحة في الاصطلاح، والثلاثة جعل القسم الأول قسمين. فالأمر واسع، وتوحيد والتوحيد العبرة فيه بأن يحقق العبد حقيقته. ولذا لما وصلنا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، ها هنا نكون قد حصلنا معتقدا صحيحا، قد حققنا العقيدة السليمة التي تنجي عند الله جل في علا. طبعا لا يمكن أن نحققها إلا بأن نؤدي حق لا إله إلا الله، وحق لا إله إلا الله كما يقول الزهري وغيره من أهل العلم، قالوا لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح له أسنان، ومفتاح بلا أسنان لا يفتح. يعني واحد حامل مفتاح سيارة ومالوش سن يضعه في مكان اللي يحرك السيارة، أو حامل مفتاح بيت وما له بهذا المفتاح أسنان ما يفتح. فلا إله إلا الله قال الإمام الزهري مفتاح، وأسنان هذا المفتاح الأعمال الصالحة، أسنان هذا المفتاح الأعمال الصالحة. لذا الإيمان والعمل الصالح في القرآن لا يتخلفان أبدا، دائما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدائما الإيمان مرتبط بالعمل الصالح. ولا يمكن أن يكون في قلب عبد إيمان صحيح دون أن يظهر له أثر وظهور الأثر بين العبد وبين الله جل في علاه. هذا بالنسبة للأحكام الأخروية. أما الأحكام الدنيوية، من يقول لا إله إلا الله ولو كان منافقا عصم دمه، عصم دمه ولو كان منافقا، ولا يلزم من قول العبد لا إله إلا الله أن يكون ناجيا عند الله، لا يلزم. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة أصحابه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما شاوره بعض أصحابه وهو عمر أن يقتل المنافقين، قال لا أريد الناس يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. بدينا بالحق وتحققنا المتضمنات للآيات الثلاثة الأولى من المحبة والرجاء والخوف، حصلت العبادة. وهنا مسألة لابد لكل مسلم أن يعرفها. بعض الناس أمور مختلطة عليه، فلما تختلط الكليات ما يحسن أن يخلص الفروع. هنا مسألة وهي مهمة، هل كل من حقق العبادة حقق الهداية؟ جواب لا. قد يحقق العبد العبادة لكن تكون عبادة فيها خلل، وقد تكون العبادة غير مقبولة عند الله جل في علاه. وذكرت لكم قول الله تعالى في الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالوجوه خاشعة والأركان عاملة متعبة ناصبة، الله يقول عنها ناصبة يعني فيها تعب من شدة العبادة. كيف أحوال المسلمين في التراويح؟ لا، نشعر أنه يعني تعبت أركانه. فبعض الناس من القساوسة من النصارى طوال عمره مثلا قال وجوههم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ثم قال تصنع حامل. فليس كل من كان على عبادة كان على هداية. نحن الآن نتهيأ من خلال هذه الكلمات لأن ننتقل من مقام العبادة إلى مقام الهداية. الآن نهيئ أنفسنا لأن ننتقل إلى مقام الهداية، لنعلم بعد ذلك أن أسباب الهداية خمسة، من حققها فكما أنه من حقق الثلاثة لابد أن يكون عابدا، فمن حقق هذه الأسباب الخمسة فلا بد أن يكون مهديا. بل دون هذه الأمور الخمسة لا تحصل الهداية المنجية عند الله جل في علا. حققنا العبادة الأسباب الثلاثة، ليس كل صاحب عبادة على هداية، ويكون على هداية إذا زاد على الثلاثة الآية الرابعة من سورة الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أرجو أن تتأمل معي، تودع الآيتين في سويداء قلبك وتتفكر بما تسمع. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. قال بعض العلماء الربانيين في تفسير الآية، قال في هذه الآية دليل على جواز الاستغاثة، على جواز التوسل إلى الله بسؤال العمل الصالح، أن تسأل ربك بالعمل الصالح، فأن تقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، فأنا أسألك اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أن تسأل ربك الصراط المستقيم وتقول له يا رب أنا أسألك الصراط المستقيم بعبادتي إياك. فيجوز للعبد أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح على بالسؤال الهداية. العبد يتوسل إلى الله بعبادته واستعانته بأن يهديه الطريق المستقيم. وهذا سر يعني خفي لا يدركه إلا الموفق. إياك نعبد وإياك نستعين. ترتيب الكلام العربي من حيث الجملة عند علماء النحو يذكرون الفعل وبعد الفعل يذكرون فاعل وبعد الفاعل يذكرون المفعول به أو المعمول أو المنصوب على اختلاف العبارات المعروفة عند علماء النحو. إحنا الآن لما نقرأ إياك نعبد، نعبد الفاعل ضمير نحن، نحن نعبد نحن، والمفعول به إياك الله. تقديم المفعول به على الفعل عند علماء العربية يفيد الحصرة والقصرة فقط. يعني لو كانت الآية نعبد إياك فلا ضير ولا حرج أن نعبد غيره، لو كانت الآية هكذا. لكن الآية ليست نعبد إياك، إنما الآية
إياك نعبد.
إياك نعبد قدمنا المفعول به على الفعل، والعرب تقدم المفعول به على الفعل إذا أرادت الحصر. فإذا من أسباب الهداية ألا تصرف العبادة إلا لله. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها. اسم جامع لكل قول ولكل عمل. الله عز وجل يحب الأقوال والأعمال سواء كانت أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة، أعمال القلوب أو أعمال الأبدان. فكل ما يعبد الله تعالى به من الأقوال والأفعال القلبية والقالبية ظاهرة والباطنة فالعبادة تشمل كلها. فالتعظيم الكامل لا يكون إلا لله، والبشر يعظم بمقدار ما يستحق من التعظيم. الرغبة والرهبة تكون فقط لله، هذا عمل قلبي. الحب والبغض لله وفي الله، فإذا أحببت لغير الله، إذا أحببت لغير الله تعالى فسدت إرادتك وضعف إيمانك. وشعرت بثقة في العبادة، تقول عبادة أثقل ما تكون على من؟ العبادة أثقل ما تكون على من؟ على عشاق الصور، على عشاق الصور. بعض الناس بيعشق الصور، بيعشق الأبدان، يعني يرى نساء لهم علاقة بالحرام، فهذه العلاقة المحرمة تقلقه وتزعجه وتشغله ولا تجعله يصفى البت للعبادة. فنحن نقول إياك نعبد. طيب في حب فطري لا حرج، في خوف فطري لا حرج، نحن بشر. الشيء الفطري لا حرج، يعني لو واحد عنده زوجة نصرانية فأحبها، عنده أم نصرانية، وارد ممكن أن تكون أم نصرانية، أبوه تزوج كتابية، أمر مشروع، هذا ليس ممنوع. أو نسائي ونصارى، وارد. يحبهم الحب الميل الفطري الطبيعي البشري، هذا أمر لا حرج فيه. ممكن واحد يسلم يبقى له أخت أو أخ أو أخ وأب وأم، حب الفطري هذا أمر لا حرج فيه. بس الميزان في الحب البغض معتدل، حب ما أحب الله أكثر من حبه الفطري. الخوف الفطري لا حرج فيه، الله يقول عن موسى وهو من كثير خلق الله من عزم الأنبياء، قال وفررت منكم لما خفتكم، لما خفتكم فررت منكم. هذا أي خوف؟ خوف فطري. أما خوف يتلبسك ويشغلك ليل نهار وتجعل شخص معين أو جهة معينة يتحسب لها حساب في ظاهر الغيب وتبدأ تتصرف خوفا منها، فهذا حب فيه شرك، في هذا خوف فيه شرك مع الله عز وجل. يعني الآن احنا جالسين في هذا المسجد، لو الآن دخل علينا أسد بنخاف ولا بنخاف؟ بنخاف. خوفنا هذا احنا مؤاخذين فيه، نحن غير مؤاخذين في هذا، إلا مروضو الأسود هم الذين لا يخافون إن وجد. أما الخوف الفطري الناس في الله أودع شيئا في قلب العبد حبه بالبغض. فبعض الناس يخاف أشخاص في الغيب، بل يصل الحال بعض الناس يعتقد أن بعض الأولياء يضر ويدفع، وأن بعض الأولياء يعلم الغيب وبقدرته أن يسلط عليك ما شاء. هذا شرك بالله جل وعلا، هذا فساد في الفهم، فساد في التصور. فأنت في الفاتحة حتى تصل للهداية لا بد أن تفهم معنى قولك إياك نعبد، لا بد أن تفهم قولك إياك نعبد. فالعبادة لا تصرف إلا لله، وفيها منجى ومخلص من أمرين، الأمر الأول الشرك الأكبر والأمر الثاني الشرك الأصغر. فيلزم من قولك إياك نعبد أن لا يكون في عبادتك رياء، فالمرائي في عبادته فهذا ليس مخلصا لله في عبوديته. ومن الذي يخاف من الرياء؟ المخلص. علامة الإخلاص الخوف من الرياء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال لا يخاف من الرياء إلا المخلص. والذي لا يخاف من الرياء البتة ولا يخطر في باله من الرياء فهذا في عمله رياء. فالأصل في العمل أن يكون أن يخاف من الرياء. ولذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. النبي علمنا وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومعصوم من الرياء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حتى يعلم أمته، حتى يعلمهم طرق الطريق من طرق الإخلاص. وأحسن طرق الإخلاص استحضار النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، بعد العمل حتى يضع الإنسان العجب فالخلاصة العبد لا يصل لمقام الهداية حتى ينجو من الشرك، وحتى ينجو من الرياء الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وحتى يصرف العبادة القولية والقلبية والفعلية لله عز وجل. لذا ما هو الإيمان؟ نحن نرجو عند الله الإيمان. ما هو الإيمان؟ اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل الأركان. لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قال العلماء فيه هو أم السنة، وأم السنة مع أم الكتاب يتناسبان. القرآن الكريم قلنا أول سورة في القرآن الفاتحة، والقرآن اسمها أم الكتاب. لماذا اسم الكتاب؟ لأن جميع ما في كتب الله بما فيها القرآن من معاني ترد إلى الفاتحة. جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد إلى حديث جبريل. إذا من محاسن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنه استفتح كتابه بحديث جبريل. قال أهل العلم، وذكر هذا الطيبي في شرحه على مشكات المصابيح وصاحب مشكات المصابيح ومصابيح السنة، بدأوا كتابيهما بحديث جبريل. قالوا حديث جبريل ينبغي أن نستفتح به السنة لأن جميع أحاديث السنة ترد إليه. فكما أن القرآن الكريم سورة الفاتحة في القرآن أم الكتاب، فإن حديث جبريل أم السنة، أصل السنة. حديث جبريل لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان قال في آخره إنه جبريل أتاكم مثل الواية جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالإيمان الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، وبعض الأعمال من الإحسان، الإحسان من الإيمان، والصلاة من الإيمان. ولما الله جل في علاه غير القبلة، نسخ القبلة، كانت القبلة إلى أي كانت القبلة؟ إلى بيت المقدس. طبعا والقبلة في بيت المقدس المسلمين ما عندهم مشكلة في مكة، صلى المسلمون 16 شهرا والقبلة بيت المقدس، يقف عند الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ما عنده مشكلة، ما شعروا بمشكلة. قلوب العرب تعظم القبلة، تعظم الكعبة. فلما ذهبوا للمدينة في فترة الانتقال ثقل ذلك عليه، لما في المدينة يتوجه الكعبة ليتوجه لبيت المقدس سيستدبر المدينة،
يستدبر الكعبة،
يستدبر الكعبة، فاستدبار الكعبة يثقل عليه. هنا مسألة لتكون أصلا في عقلك، تثبت كل شيء على لحم ما في هذه المسألة. أيهما أفضل، استقبال القبلة لبيت المقدس ولا البيت الحرام؟ أيهما أفضل؟ الأفضل والمسلمون متجهون إلى بيت المقدس، الاتجاه إلى بيت المقدس في الوقت الذي أمر الله فيه المسلمين أن يتجهوا إلى بيت المقدس، الأفضل بيت المقدس. في تاريخ البشرية الأفضل إلى بيت الله الحرام إلا في 16 شهرا، وهي المدة التي أمر الله المسلمين أن يتجهوا إلى بيت المقدس. قطعا هذا هو الأفضل. اعلم علمني الله وإياك أن دائما حكم الله هو الأفضل، وقد يكون الأفضلية أفضلية مطلقة، وقد تكون الأفضلية أفضلية مقيدة، قد تكون مقيدة بمكان، وقد تكون مقيدة بزمان. المكان تفاوت. إخواننا المعتبرين الآن أيهما أفضل، تكثر من الطواف حول البيت ولا تكثر من الصلاة؟ إذا كنت قادم إلى مكة الطواف أكثر أحسن، وإذا كنت من أهل مكة الصلاة أكثر أحسن. فصار المفاضلة فيها تختلف باختلاف الأشخاص، وقد تختلف باختلاف الأماكن، قد تختلف باختلاف الأزمنة، وهكذا. أعود فأقول الآن المسلمون لما توجهوا إلى بيت المقدس، الله قال، الله عز وجل أخبرنا قال قد نرى تقلب وجهك
السماء.
إلى السماء. في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. هوى النبي صلى الله عليه وسلم، قم بالنبي صلى الله عليه وسلم لرفع لبيت الله الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينتظر متى يهول لبيت المقدس. فالعبادة بكل أصنافها وكل أشكالها، حتى ما ينبغي أن يستقر في قلب العبد من المفاضلة وهي من فروع الطاعات والعبادات، ينبغي أن تكون بمقياس الشرع وبميزان الشرع. فالعبادة لا يكون العبد مهديا إلا بعد أن يحقق العبادة، وإلا بعد أن تتحقق في العبادة شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، إياك نعبد. تأمل معي لنعود لنستفيد شيئا جديدا، إياك نعبد. العلماء يقولون هذه نعبد بالمضارع وبالجر، قالوا هذه فيها فوائد. قالوا من فوائدها بركة صلاة الجماعة. أنا قد أكون أنا غافل، قد أكون مقصر، فيشفع لي أخي، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إن استجاب الله لواحد منا لمن تكون الهداية؟
للجميع.
له أم للجميع؟
للجميع.
ويقول اهدنا، ما يقول اهدني، ما يقول اهدني. إذا فرق كبير بين صلاة في البيت وصلاة المسجد. وقالوا أيضا أن العبد يستوحش، ولا سيما في الأزمنة التي نعيش في زمن الغربة، وقد تكون الغربة غربة زمان، وقد تكون غربة مكان، وأشد الغربة غربة الزمان والمكان، مثل إخواننا اللي عايشين في كندا وأوروبا وأمريكا، هؤلاء يعيشون في 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 غربة، شو اجتمع عليهم غربة زمان وغربة مكان. فالإنسان حتى يرفع عنه الوحشة يحتاج إلى إخوانه. الإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه. ولذا طاعات الله جل في علاه جعل بعضا منها تفعل في الجهر، وجعل بعضا منها تفعل في السر. فالسر بغذي الإخلاص، والعلن بغذي ضعف الإنسان أنه بحاجة لإخوانه، وأنه بحاجة لرفع الوحشة مع إخوانه. إذا كان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحب دعاء إلى الله الدعاء الذي فيه الاستعانة بالله على عبادته. أحب دعاء إلى الله أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحب دعاء إلى الله أن تعترف بقصورك، وأن تعترف بعجزك، وأن ينكسر قلبك بين يدي ربك، وأن تتوجه إليه وأن تسأله بأن يجبر كفرك وأن يغفر ذنبك، وأن تعاهده أن تبقى على العبادة إلى يوم الدين، وأن تطلب منه الإعانة. لذا سيد الاستغفار ما هو؟
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك.
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك يا رب، أعوذ بك من شر ما صنعت يا رب. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في حاجة كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالإنسان يبقى في الضلال ويبتعد عن الهداية إما بسبب تركب الأسباب الخمسة، الأسباب الثلاثة العبادة وعدم الإخلاص لله في العبادة وعدم الإخلاص لله في الاستعانة، وإما بذنوب عمل، بسيئات عمل وشرور نفس. إذا قال العلماء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، قالوا: في عجز وكسل من الجبن والبخل. غلبة الدين وقهر الرجال. قال في شرور النفس وسيئات العمل، قالوا هذا فيه استعالة من أمر قد وقع وحصل وهو سيئات العمل، أمر قد حصل، وفيه أيضا استعالة لله تعالى من شيء قد يحصل وهو شرور النفس. شر النفس من شيء مستقبل، وسيئات العمل من شيء قد مضى. فالعبد بحاجة لربه، والله إن العبد بحاجة لله أشد من حاجته للطعام شراب الهواء. هذه كلها تذلل، وهذه كلها حاجات للعبد لأن يهديه، ولا تكون الهداية أبدا بالعبادة فقط مع الأصناف الثلاثة. ولو أخلصت في العبادة لا تحقق الهداية، وإن أخلصت في العبادة لابد أيضا أن تخلص منها استعانتك وهمتك وحولك وقوتك، وأن تخلص من ذلك وأن تستعين بمولاك وربك على عبادته. فمن لم يستعن بالله على عبادته هو مخذول. إذا كثير من المصلين الفجر معنا، وكثير من يقرؤون القرآن، كثير من الصائمين وقائمين الليل، وهذه خير الأفعال، يخذلون بعد رمضان لأنهم ما أخلصوا لله في الاستعانة، ما خلص من حوله وبقوته، واعتمد على الدورة التدريبية منذ شهر في هذا الشهر. هو صادق، هو يريد أن يبقى على هذه اللذة التي هو فيها، لكن هو لا يقدر لأنه ما فهم معنى قوله 17 مرة في كل ليل ونهار في صلاة الليل والنهار في الصلوات المفروضة، فضلا صلوات القيام صلوات التطوع. يعني قد يصل الإنسان يقولها 40 مرة أو يسمعها 40 مرة، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقد يزيد عن ذلك ثم ما تأتي بثمارها. فعدم الإتيان بثمارها، جاء هذا الدرس حتى تأتي هذه الكلمات بثمارها. فأنا الذي أرجوه من هذه الدروس أن نقرأ الفاتحة بعد سماعها على وجه جديد، وأن نصبح نقف وقفات مع الفاتحة من خلال الكليات التي قلناها. ولذا سماع هذا الدرس أكثر من مرة أمر حسن ومهم. فالعبد لا يكون على هداية وإن أخلص العبادة لله، وإن برئت العبادة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إلا وهي مصحوبة بقوله وإياك نستعين. أيوة، ما قال نستعين بك، قال إياك نستعين. بعض طلبة العلم وحفظ القرآن لما يسمع فضل العلم يهجم على العلم هجوما وبهمة عجيبة، ثم تسأل عنه بعد حين تجده عادة لبيس إلى عادتها الأولى، عادة إلى حال الأول، وقد يكون أسوأ. السبب هو حفز قواه وجمع همته، وما خلص من حظ نفسه، وما خلص وما توجه قلبه للاستعانة بربه البتة. فربي جل في علاه تفضل، يلا خذ حالك حال. أيها الشاب، يا من تحفظ، يا من عندك ذاكرة، والله مروا بنا شباب، مروا شباب تقول لو أن هذا ثبت على العلم لكان إماما من أئمة الإسلام، وبعد فترة تسع عام تجده مضيع صلاة، أو تجده فاجرا، أو تجده صلاة. فالعبد لا يمكن أن يحقق الهداية إلا بأن يتجه قلبه دوما لاستعانة بالله عليه. إذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. العبد حتى يحصل الهداية لابد أن يخلص من حوله ومن طوله ومن قوته، أنت إذا أردت أن تأتي للمسجد الفجر وأردت تبقى تقوم الليل وأردت تبقى على الصلاة بالعبادات والطاعات ولا سيما النوافل أبناء فلا تقدر إلا بأن تخرج من حولك ومن قوتك وتتوجه دائما إلى الله وتعلم أنك ضعيف وأن الله قوي وأنك لا تحسن التدبير وأن الله هو الذي يدبر أمرك. قلنا معنى رب العالمين المدبر والمربي، فأسأل الله عز وجل أن يدبر لنا ونربينا على الوجه الذي ربى فيه من يحب من خواصه وأصفيائه وأوليائه وعلماء دينه. أسأل الله عز وجل أن لا يقطعنا عن هذا الركب المبارك وأن يجعلنا منهم وأن يجعلنا ممن يسير على أقدام الأنبياء ويرزقنا خشية تكون دون معصية ويقينا يصبرنا على ما نلقى في هذه الحياة. فإذا إخواني الهداية لا تتحقق بمجرد حصول العبادة وإنما إذا حصلت العبادة. حتى نحقق الهداية فلا بد ألا نعبد إلا الله وألا نستعين بعبادته إلا به، لا نلجأ لقوة ولا لقوة بدن ولا لقوة ذاكرة ولا لتحمل نفس. بعض النفوس أبية تتحمل، وكم من نفس أبية تتحمل الثقال. بعض الناس تجد واقف بحمل تريلر، حمل تريلر فوق على كتفه بحمل، لكن لا يقدر أن يحمل نفسه صلاة ركعتين. هذا موجود غير موجود. فقد تكون النفس قوية والاستعداد عالي، لكن قد يكون هذا الاستعداد وهذا الأمر مصروف لأي شيء غير العبادة وغير الطاعة. كم من إنسان عنده هوايات لا تنفعه أبدا، تجده يجر سيارة بأسنانه، يربط ما أدري، يأكل ما أدري إيش، يطلع على معده ولا على بدنه بعض الطعام. هذا عنده قوة نفس، هذا عنده شيء غريب، عنده طاقة عجيبة جدا، لكن هذه كلها مهارات وتهديد. ماذا ينتفع هو بها؟ فالسعيد من خلص من قوته وخلص من حظوظ نفسه وشرور أعماله وفزع إلى الله وهاجر إلى الله وفر إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وبقي على ثبات وعلى طريق الأنبياء وعلى طريق الأولياء وعلى طريق الصلحاء وعلى طريق العلماء يسير ويقتدي. فإذا إذا أردت الآن يعني نعرف أسباب الهداية، فأسباب الهداية هي أسباب العبادة الثلاثة زائد الإخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة بالله. ولذا بالتنويع والتقسيم والسبر في علم الرياضيات الناس عند إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أقسام بالوجود والعدم عند احتمالات الرياضيات. إياك نعبد وإياك نستعين بنقسم الناس في بالنسبة للخصلتين، فسنجد الناس أربعة أقسام لا خامسة لها في علم الاحتمالات. صنف عنده الأمرين وصلى الله عليه منهم ما هم المهديون، صنف ليس عنده أحد ليس عنده الأمرين وهذا أخطر خلط لا عبادة ولا استعانة، والصنف عنده أحد الأمرين وأحد الأمرين اثنين، فيكون المجموع كم؟ أربعة. مجموع الخلق أربعة. مجموع الخلق بالنسبة إلى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أصناف. الصنف الأول ونرجو الله أن نكون منهم من حقق العبادة والاستعانة. الصنف الثاني من حقق العبادة دون الاستعانة، وهذا كثير في المصلين لا يشعر أنه فقير لله ولا يشعر أنه مسكين ولا يشعر أنه ذليل وأن هذا النعمة قد أسلبها، لا يشعر بهذا، وهذا قصر في الاستعانة. قسم عنده عبادة وعنده استعانة، وأغلب المسلمين اليوم عندهم استعانة وعندهم عبادة. المقصرون حتى في الفرائض هو يتمنى لو يصلي، ولما تقول ليش ما تصلي؟ قال إن شاء الله
يا رب
يا رب صلى الله مهدينا. فعنده شيء من الاستعانة لكن ليس عنده عبادة. والصنف الرابع ليس عنده لا عبادة ولا استعانة. فإذا أسباب الهداية خمسة، ما تغيب على مسلم أبدا، ما تغيب على مسلم. فبالهداية ما تحتاج لقيل وقال. فبالهداية تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. حينئذ الله يقول، قال إذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا لعبد بعد موسى. لا أظن يعني والله يعني أنه كل عبد يعني يهذر بهذه الكلمات وقلبه غائب ولسانه يعني حاضر وقد لا يفهم ماذا يقول، ويقول طب أنا النبي يقول الله يقول هذه لعبد لعبد ما سأل وأنا لست على هداية. أنت لست على هداية، تركبت على هداية، هذه قوانين لله، قوانين وسنن لا يمكن أن تتخلف. لذا الآن أردنا أن نختم درسنا فنسمي أسباب الهداية الخمسة المذكورة في الفاتحة. إيش نقول في الهداية الخمسة؟
المحبة،
محبة،
والرجاء والخوف،
رجاء،
خوف،
خوف،
عبادة، استعانة،
عبادة، استعانة، النتيجة
هداية،
هداية
إن شاء الله.
النتيجة هداية. طيب نضع محطة في الرحلة من أسباب العبادة، نضع محطة ثم نتحول إلى الهداية. بنقول محبة، رجاء، خوف، تحصل عبادة. محبة، رجاء، خوف، تحصل عبادة. إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة مع العبادة تحصل
هداية.
تحصل. إحنا قلنا من البداية قلنا الفاتحة فيها أربع مقامات، الحمد فرغنا منه وبينا إيش صورة الحمد للعبادة. ثم الآن نحن انتقلنا الآن في رحلة جديدة حصلنا فيها نظريا وإن شاء الله عمليا، لكن العملية تحتاج منا إلى مجاهدة، تحتاج منا إلى مجاهدة. الآن انتقلنا من مقام العبادة إلى مقام
الهداية.
فمقام الهداية كان خمسة. ما هي مقامات الهداية؟ ما هي أسباب الهداية الخمسة؟ محبة مأخوذة من رب العالمين،
رجاء
مأخوذ من
الرحمن
الرحيم، خوف مأخوذ من
مالك
يوم الدين، عبادة مأخوذ من إياك نعبد، استعانة مأخوذ من
إياك
نستعين، تحصيل حاصل تجعل اهدنا الصراط المستقيم. تحصيل حاصل تقف عندك اهدنا الصراط المستقيم. هذه هي أسباب الهداية الخمسة. وتبقى الآن كلام عن الهداية ومقام الهداية، وهذا هو إن شاء الله نصيب لنا، وسيثبت لنا أن كل من قرأ يهدنا الصراط المستقيم ينال شريطا أن يحقق ذلك على مراد الله وأن تنتفي الموانع في حقه. ومن شروط تحقيق الهداية تفهم من نقرأ، تفهم الفاتحة على النحو، وطبعا بينا شيئا مما علمنا الله، وإلا الفاتحة تحتاج إلى يعني كلام طويل وكلام كثير، ولكن إن شاء الله فيما نقول فيه النجاة، في حد النجاة إن شاء الله يكون فيه حد النجاة. طيب نترك الأمر للسؤال.
السؤال الأول سأله بعدين كل الورقة. الله يحفظكم. فيما يتعلق بالعبادة الله يحفظكم، الإخلاص، الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. المتابعة، هل المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لها علاقة أيضا بصحة العبادة؟ بارك الله فيكم.
وإياك. بلا شك الفاتحة لو أنك تدبرتها ولعلنا نفعل ذلك بعد أن نختمها فيها أركان الإيمان ستة، لكن تحتاج إلى تدبر تطورها كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. العبادة المخلصة لله تعالى لا يمكن أن تكون إلا أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تقع عبادة من غير اتباع؟ ممكن بسبب الجهل، لكن من فهم الفاتحة بهذا الفهم فهو قطعا عنده علم، وعلمه تحصيل حاصل من خلال هذه المحطات وهذه الانتقالات، إنما يكون وفق الطريق المرسوم. لما ينتقل هذه الانتقالات يعرف يعني هذا المقام الأول والمقام الثاني والمقام الثالث والمقام الرابع، فهو حدد الطريق من البداية، هو أصلا عنده اتباع منذ البداية، هو ماشي في طريق، في الطريق أصلا يقتضي لما تنتقل من الحمد إلى العبادة، والعبادة الهداية، الهداية إلى مقام النعمة، أنت أصلا متبع، أنت أصلا متبع، ولما تستطيع أن تحدد هذا المسير دون اتباع، فاتباع حاصل من الحمد، ثم صلاة الحمد بالعبادة، ثم صلاة العبادة بالهداية، هذا يكون عند من؟ هذا يكون عند المتبعين، ما يكون عند أي إنسان. فهذه هي تفصيل حاصل واردة، هذه هي تفصيل حاصل واردة، وهذا هو المقدار، هذا هو المقدار. وأسبق لأنه أشكل شيء، أشكل شيء في الفاتحة أن تقول كيف في الفاتحة الإمام الكتب والإمام الرسل، يعني أشكل شيء العلماء يذكرون أنه في الفاتحة الإمام الأركان الستة، فأكثر شيء مشكل عندهم كيف وين فيها الإمام الرسل والإمام بالكتب، وهذا هذه المحطة، هذه المحطة لا تعرف إلا من، لا تعرف إلا من الإمام بالرسل والإمام بالكتب التي أنزل الله فيها. هذه المحطة وهذا الانتقال على وفق يعني تحديد المسيرة وتحديد المقامات مع بيان المفردات والربط بين المفردات والربط من مقام لمقام، هذا لا يكون إلا من خلال الرسل ومن خلال الكتب. فقال في الفاتحة الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب على هذا الحال، احفظوا هذين الاثنين حتى تبقى الأركان الأخرى، الأركان الأخرى تصبح سهلة، الأركان الأخرى تصبح سهلة، يعني تقول الإيمان بالله واضح، والإيمان باليوم الآخر
واضح،
يا كلام مالك يوم الدين صار عندنا إيمان بالله، وكذلك إيمان بالملائكة، قال الإيمان بالملائكة أنه هذا هو طريق الله الذي أتى به الملك من عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإيمان بالقدر والإيمان بالقضاء والقدر، هذا شرط نقف عنده في أواخر الفاتحة، نقف في أواخر الفاتحة يعني نوضح كيف يكون في الفاتحة الإيمان بالقدر. الآن يعني على عجلة مررنا بالأركان الخمسة وبقي الإيمان بالقدر.
تفضل. يسأل بارك الله فيكم شيخنا، ما الفرق بين الاستعانة والدعاء؟
ما الفرق بين الاستعانة والدعاء؟ أحسنت، سأل سؤال حسن، الجواب موجود في كتب التفسير في كتب اللغة. قال الدعاء عمل قلبي محض، والاستعانة عمل قلبي مع عمل. الاستعانة عمل قلبي يتضمن الدعاء وزيادة، يتضمن الدعاء وزيادة. فإذا من اكتفى بالدعاء هذا إيش الآن وماذا يفعل؟ يدعو. فإذا دعا وتحركت أركانه أو قلبه وبذل جهدا فهو يستعين، فهو يستعين. فالاستعانة فيه شيء زائد عن مطلق الدعاء، الاستعانة فيه شيء زائد عن مطلق الدعاء، والله تعالى. نعم.
نفس السائل يا شيخنا يسأل بارك الله فيكم، وهل يشرع أو تشرع الاستعانة بالمخلوق في حال من الأحوال؟
بالمخلوق،
بالمخلوق في حال من الأحوال.
طبعا تشرع الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة قسمان، مشروعة وممنوعة. فالاستعانة أنا الآن بدي أشتري سيارة، أنا ما أستطيع أشتري سيارة لأستعين بأخوي شعبان، أنا لا أعرف سيارة، هذا استعانة مشروعة وممنوعة؟
مشروعة.
أنا مريض بستعين بالدكتور عمار، هذه استعانة مشروعة، أنا ما أعرف أكثر، فإذا احتجت أسناني تعبانات بستعين بالدكتور ياسر وإلى آخره. فالاستعانة بشر، الله جل في علاه قال ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. احتاج كمبيوتر استعين بالدكتور، أخونا الدكتور أخونا هذا البشر هكذا أستاذ التجارة في الإنتاج إلى آخره الاستعانة فقط مشروعة. فالقوم بالاستعانة بمطلق عادة الاستعانة لا تكون في الخلق هذا هلا يعني بقول لك أنا ما يمكن الخلق هذا مش ما يفهم هذا يقول هذا يخالف الممارسة هذا يخالف الطبيعي في الحياة. الاستعانة قسمان استعانة مشروعة واستعانة ممنوعة. إذا استعنت بالعبد فيما يقدر عليه فهذه عبادة مشروعة، وإذا استعنت بمخلوق إنسي كان أو جني فيما لا يقدر عليه فهذه شرك مع الله تعالى. لذا موسى عليه السلام إيش قال في القصص؟ قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فاستغاثه الاستغاثه بعد استعانه الاستغاثه والاستغاثه اخر من استعانه. والانبياء جميع الانبياء منزهون عن الشرك، ويستحيل تقع استغاثه شركيه من نبي. والله جل في علا اثبت لنبي استغاثه، ودل هذا على ان الاستغاثه والاستعانه منها المشروع ومنها الممنوع. والفيصل والحد بين المشروع والممنوع ان هذه الاستعانه اذا كانت في مقدور العبد جازت، واذا لم تكن في مقدوره اصبحت شركا. ففي اشياء يعود الان يقول والله احد الله الصمد. ما هو تفسير الله الصمد؟ اقرأ كتب التفسير في الله الصمد. الكلام كثير، والكلام الكثير موجود في الله الصمد عند العلماء هو واحد لا ثاني، هو يعني كل الأقوال. قالوا الله الصمد الله الذي لا جوف له. طبعا نقرأ بفهم شو يعني لا جوف له. الله قال لا جوف له، قالوا لا جوف له يعني ليس بحاجة للخلق، لا يأكل ولا يشرب، القائم بنفسه، فكل الخلق محتاجون إليه. الله مستوى على عرشه وعرشه بحاجة إليه وليس بحاجة لعرشه. كل الخلق محتاجون إلى الله. قال الله أي تفسير؟ قال أمسك أي تفسير. الله الصمد قال الذي لا جوف له. قالوا الله الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، ترفع إليه الأشياء. طبعا الذي ترفع إليه الأشياء قال بنفسه الذي لا يحتاج لطعام ولا شراب ولا شيء. هل هذا يعرض الثاني؟ لا لا يعرض. قال الله الصمد الله الكامل في سدده، صاحب سياده كامله ليس بحاجه لاحد. لقط لم صنع الاقوى من التعارض. تقرا الفحوى والمعنى واحد في قول الله الصمد. طيب وعاق يريد ولد وعاق، وواحد على شعوب يقول يا سيدي بدي ولد، فكتب لها طلاسم وحجاب قال لها حطي ويجيك الولد. وهي عندها اطباء عاقل. هذا ايش؟
استعانة بالممنوع.
هذا استعانة بما لا يقدر عليه العبد. استعانة. طب امرأة عندها خلل في سنة الله في تكوين الولد، خلل في المبيض، خلل في القناة، خلل في، فذهبت لطبيب فيما يقدر عليه، أو ذهبت لطبيبة فيما تقدر عليه فعالجتها. هذا مشروع ممنوع؟
مشروع.
هذا عباد الله لداود، إن الله ما جعل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فالله يريد منا أن نبقي سننه عاملة. واللي بيفكر ان سنن الله جل في علاه الخلل مخطئ. يعني بعض اخواننا بيعالجوا بالجن عندهم خرافات ويعطلون سنن الله، واحيانا الكتاب السنه ازعمهم ويخطبون حول اشياء ليست باستطاعتهم، فهذا يدخل في باب الخزعبلات وخدم يصل لباب الشرك في بعض الأحيان. فالاستعانة حدها المشروع، والفيصل بين المشروع والممنوع أن الذي يقدر عليه العبد فأن تستعين به مشروع، والذي لا يقدر عليه الاستعانة به ممنوع. يعني واحد غاب ولد، ولد ضاع وراح على أبو سعودية يترجعني أي ولد، قال له جيب لي البخور وجيب لي مدري إيش والمشكلة، هذا إيش هذا 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 أي استعانة هذا؟ هذا من أي أنواع؟ الشرك، هذا ليس لله. طيب هذا أخونا راح الولد قال يا رب رد لي ولد، يا رب هذا مشروع له مشروع أنزله بالله، هذا مشروع، هذا مشروع. فالمشروع أن الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله تنزله بالله، الشيء الذي أنت تقدر عليه وأخوك تقدر عليه وأنت لك فيه غرض فأنت سأل ربك الإعانة وأنت لك أن تستعين لأخيك به على وفق سنة الله وعلى وفق القاعدة التي وضعها الله تعالى. والله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.